نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فالمسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة هذا اليوم عن الخدمة بحسب المواهب الروحية المعطاة لنا، لكن قبل أن نفعل ذلك تعال بنا نتعرف على طبيعة المواهب الروحية والقصد منها وطريقة اكتشاف المؤمن لمواهبه الروحية. وأخيرا سوف نرى كيف يمكننا أن نخدم الله والآخرين من خلال المواهب الروحية التي وهبنا الله إياها. إذن ما هي طبيعة المواهب الروحية؟ الموهبة الروحية هي قدرة خاصة يهبها الله للمؤمنين بمقتضى نعمته وسيادته. ومن الأمثلة على ذلك موهبة التعليم والوعظ والشفاء وغيرها. ومن المدهش أن هبات المسيح قد تأتي كأشخاص وليس كقدرات طبيعية. ومن الأمثلة على ذلك المعلم والرسول والمبشر. ويجب علينا أن نعرف أن المواهب الروحية لا تنبع من المؤمن تلقائيا، بل هي تظهر نتيجة عمل الروح القدس في المؤمنين. أما عن القصد من إعطاء المواهب الروحية للمؤمنين، فهناك أربعة مقاصد رئيسية من ذلك، ألا وهي: أولا، أن يخدم أحدنا الآخر. ثانيا، بنيان الكنيسة. ثالثا، تأهيل المؤمنين لعمل الخدمة. رابعاً، تمجيد الله في كل شيء. والآن، ما هي المواهب الروحية المذكورة في الكتاب المقدس؟ يذكر الكتاب المقدس ما يقرب من 25 موهبة روحية مختلفة، ونرى من خلال الآيتين أفسس الأصحاح الرابع الآية 11 ورسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 12 والآية 28 أن المواهب الروحية ترد من حيث علاقتها بخدام الرب. فليس صحيحا أن الكنيسة في بدايتها كانت منقادة بالروح القدس فقط بمعزل عن الرسل، فقد كانت الكنيسة الأولى في أورشليم تضم شيوخا وشمامسة، حيث أن الرسل أنفسهم كانوا هم شيوخ الكنيسة المحلية. ويمكن القيام بالخدمات المتعددة في الكنيسة من خلال المواهب الروحية العادية مثل التعليم والرحمة، أو من خلال المواهب الاستثنائية مثل الشفاء وعمل القوات بالإيمان. لكن يمكن القيام ببعض الخدمات دون الحاجة إلى مواهب روحية خاصة، لأن كل مؤمن مسيحي مدعو إلى تعليم الآخرين وإظهار الرحمة تجاه الآخرين. وهكذا عندما يتحدث الرسول بولس عن المواهب الروحية في الأصحاح 12 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، فإنه لا يعني بذلك أن كل خدمة أو مهمة في الكنيسة تتطلب موهبة روحية معينة، بل إن ما يعنيه هنا هو أنه توجد خدمات ومهمات متنوعة وكثيرة في الكنيسة. ويجب علينا أن ندرك أن قائمة المواهب الروحية الواردة في الكتاب المقدس ليست كاملة وليست شاملة لجميع المواهب التي يعطيها الله للمؤمنين. فالرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس تذكر المواهب الروحية التي كانت موجودة في تلك الكنيسة في ذلك الوقت بالتحديد، كما أن الرسالة إلى أهل روميا تذكر المواهب الروحية التي يجب أن تعطى مكانا في كل كنيسة محلية. وهناك بعض المواهب الروحية التي لم يرد ذكرها في هذه القوائم جميعها، مثل المواهب الفنية والموسيقية والإبداعية الواردة في سفر الخروج في الأصحاح 31 من الآية الأولى وحتى السادسة، وأيضا في سفر المزامير في الأصحاح 33 من الآية الثانية وحتى الثالثة. كذلك فإن كل موهبة روحية يمكن أن تعمل بطرق عديدة. فمثلا هناك أنواع عديدة من مواهب التعليم، مثل موهبة التعليم باستخدام الكلمات أو باستخدام الرسومات أو عن طريق التمثيل. وقد يميل أحد الخدام إلى ممارسة موهبة التعليم مع الكبار أو مع الصغار أو مع المعوقين، وقد تتطلب كل موهبة من هذه المواهب قدرات وطاقات مختلفة عن الأخرى. وحيث أن الكثيرين يولون أهمية كبيرة جدا للمواهب الروحية، فينبغي علينا أن نعرف أن هناك أمورا أكثر أهمية من المواهب الروحية، وفيما يلي ثلاثة أمثلة على ذلك. أولا، النعمة أكثر أهمية من المواهب الروحية. نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع والآية السابعة أن النعمة أعطيت لكل واحد منا حسب قياس هبة المسيح. هذا يعني أن نعمة الله لا تقتصر على المواهب الروحية، فقد يعطي الله أحد المؤمنين نعمة خاصة لتوصيل رسالة الخلاص للآخرين، ويعطي مؤمنا آخر نعمة خاصة أخرى لإظهار المحبة والرحمة للآخرين بصورة مميزة. ثانيا، المحبة أكثر أهمية من المواهب. فالرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 والآية 31، ولكن جدوا للمواهب الحسنى وأيضا أريكم طريقا أفضل. وهو يعني بذلك أن الرغبة في الحصول على قلب مفعم بالمحبة أفضل من الرغبة في الحصول على المواهب الروحية. بعبارة أخرى، إن كان نقص المواهب الروحية أمرا محتملا ويمكن التغاضي عنه، فإن نقص المحبة بين المؤمنين أمر غير محتمل ولا يمكن التغاضي عنه. ثالثا، النضج الروحي أكثر أهمية من المواهب الروحية. فتمتع المؤمن بموهبة روحية أو أكثر لا يعني بالضرورة أنه ناضج روحيا، والدليل على ذلك هو أن المؤمنين في كنيسة كورنثوس كانوا يتمتعون بجميع المواهب الروحية العادية والفائقة، إلا أنهم كانوا يفتقرون للنضج الروحي. فرغم أن الرسول بولس يقول لهم في الآية السابعة من الأصحاح الأول في رسالته الأولى إلى كورنثوس حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما، فإنه يعود ويقول لهم في العددين الأول والثاني من الأصحاح الثالث، وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح، سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون. وهكذا فالنضج الروحي والثمر الروحي أكثر أهمية من المواهب الروحية. لكن من هو المسؤول عن توزيع المواهب الروحية على المؤمنين؟ في الحقيقة أن الله هو المسؤول عن توزيع المواهب الروحية والخدمات على المؤمنين، فهو الذي يختار بمقتضى سيادته الإلهية وعلمه المسبق الموهبة المناسبة لكل مؤمن. وفيما يتعلق بدورنا كمؤمنين، يجب علينا أن نستخدم المواهب المعطاة لنا أحسن استخدام لما فيه خير الكنيسة عموما. ويجب علينا أن نعرف أن الله أوجد مكانا لكل مؤمن في جسد المسيح، لذلك يجب على كل مؤمن أن يخدم الله والمؤمنين الآخرين لكي يكون عضوا فاعلا في الجسد. هناك سؤال يطرحه الكثيرون فيما يتعلق بالمواهب الروحية، ألا وهو: كيف يمكنني أن أكتشف موهبتي أو مواهبي الروحية؟ هناك ثلاث طرق تساعدك على اكتشاف المواهب والقدرات التي وهبك الله إياها. أولاً، واظب على دراسة الكتاب المقدس والصلاة، ففهمك لكلمة الله وما تقوله عن المواهب الروحية وسماتها ووظائفها سيساعدك كثيراً في معرفة الموهبة أو المواهب الروحية التي وهبك الله إياها. ثانياً، اخدم داخل الكنيسة وخارجها. ابدأ بالخدمة في أي مجالات متاحة، مثل تعليم الأطفال أو قيادة الشبيبة أو إظهار الرحمة أو تشجيع الأشخاص الذين يمرون بظروف صعبة أو غير ذلك. فمن خلال خدماتك المختلفة سوف تكتشف المجالات التي يمكنك أن تخدم فيها بفاعلية أكبر من غيرها. ثالثاً، قيم خدمتك بين الحين والآخر، فموهبتك الروحية ستحفزك على الخدمة في مجالات تلك الموهبة. لذلك إذا تبين لك أنك متحمس للخدمة في مجال معين، فقد يعني ذلك أن هذه هي موهبتك الروحية. لكن حيث أنه من الصعب فصل المواهب الروحية عن خدمة الآخرين وبنيان الآخرين، فيجب عليك أن تقيم خدمتك بين الحين والآخر لترى مدى تأثيرها على الآخرين. اسأل نفسك بعض الأسئلة الدقيقة، مثل: كيف ينظر المؤمنون إلى خدمتي؟ ما هي الخدمة التي يطلبها مني الآخرون عادة؟ ما هي جوانب القوة التي يراها الآخرون في؟ ما الذي يقوله الآخرون عن الفائدة التي جنوها من خدمتي؟ كذلك اسأل نفسك: ما هو تقييمي الشخصي لخدمتي؟ ما هي الخدمة التي أقوم بها بفرح؟ ما هي الخدمة التي أتقنها وأقوم بها بفاعلية؟ ما هي الأشياء التي أفعلها لبنيان المؤمنين الآخرين؟ إجابتك عن هذه الأسئلة كلها ستساعدك كثيراً في اكتشاف الموهبة أو المواهب التي وهبك الله إياها. وتذكر دائماً أن الله لم ينعم عليك بهذه المواهب لكي تتفاخر بها، بل لقد وهبك إياها لكي تخدمه وتخدم الآخرين بها ومن خلالها. قلنا قبل قليل إن الكتاب المقدس يذكر ما يقرب من 25 موهبة روحية، وحيث أن الوقت لا يسمح لنا بالحديث عن جميع هذه المواهب، فسوف نكتفي هنا بتناول بعضها. سوف نبدأ بخمس مواهب روحية ممثلة في أشخاص. نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الرابع والآية 11: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. إذن الموهبة الأولى المتمثلة في أشخاص هي الرسل. كانت الموهبة الروحية المتمثلة في رسولية التلاميذ الاثني عشر والرسول بولس فريدة من نوعها. ورغم أن هذه الموهبة الروحية الفريدة انتهت بموت الرسل الأوائل، إلا أن الأشخاص الذين ترسلهم الكنائس للقيام بمهام معينة ما زالوا يدعون مرسلين حتى وقتنا الحاضر. الموهبة الثانية المتمثلة في أشخاص هي الأنبياء. والعهد الجديد يذكر موهبة النبوة لوصف أي واعظ يعلن كلمة الله لبناء المؤمنين وتشجيعهم على عمل مشيئة الله وتعزية المتألمين منهم. وهكذا فإن المؤمنين الذين يمتلكون موهبة التنبؤ في وقتنا الحاضر لا يتنبؤون بشيء جديد أو أي أخبار من المستقبل، لكنهم يعلنون رسالة الله ومشيئته للناس بطريقة مبسطة ومقنعة. الموهبة الثالثة المتمثلة في أشخاص هي المبشرون. التبشير يعني توصيل بشارة الخلاص بيسوع المسيح للآخرين، فهناك أناس لم يسمعوا قط برسالة الخلاص ولا يعرفون أن يسوع جاء من أجلهم، ولا أنه مات بدلا عنهم، ولا أنه قام لكي يعطيهم حياة أبدية. لهذا تبرز الحاجة لموهبة الكرازة أو التبشير لتوصيل البشرى لهؤلاء الناس لكي يقبلوا يسوع ربا ومخلصا لحياتهم. ورغم أن هذه الموهبة ليست معطاة لجميع المؤمنين، إلا أن الله يوصينا جميعا بالمشاركة في توصيل رسالة الخلاص إلى غير المؤمنين. الموهبة الرابعة المتمثلة في أشخاص هي الرعاة. موهبة الرعاية هي القدرة على تغذية المؤمنين بكلمة الله والعناية بهم والاهتمام بنموهم الروحي وتقديم النصح والمشورة والتعزية لهم. والمؤمن الذي يمتلك هذه الموهبة يبحث عن الضالين ويردهم إلى حظيرة الله. ونحن مدعوون جميعا للاهتمام بالآخرين ورعايتهم حتى وإن لم نكن قد أعطينا موهبة الرعاية. الموهبة الخامسة المتمثلة في أشخاص هي المعلمون. المقصود بذلك هو امتلاك موهبة توصيل الحقائق الكتابية للآخرين. ورغم أن أنبياء العهد القديم تلقوا الرسالة بإعلان مباشر من الله، فإن معلمي العهد الجديد استمدوا معرفتهم من دراسة أسفار العهد القديم وتعاليم يسوع وتعاليم الرسل، أي من جميع أسفار الكتاب المقدس. وهكذا فإن المعلمين هم أشخاص آمنوا بيسوع المسيح ونالوا موهبة توصيل الحق الكتابي للناس بطريقة يفهمونها. فهؤلاء يدرسون كلمة الله بعمق ثم يعلمونها للآخرين بطريقة مفهومة وقابلة للتطبيق. ونرى من خلال الكتاب المقدس أن المعلمين يقومون بثلاث مهام رئيسية: أولاً، دراسة الكتاب المقدس بعمق. ثانياً، ممارسة ما يعلمونه، أي أن يكونوا قدوة صالحة للمؤمنين الآخرين. ثالثاً، تعليم الحق الكتابي بسلطان دون المساس بالمعنى الأصلي الذي أراد الله أن يوصله للناس. هناك مواهب أخرى ورد ذكرها في العهد الجديد، نذكر منها ما يلي: موهبة المساعدة، أي القدرة على إعانة الآخرين وتسديد حاجاتهم المختلفة. فالمؤمنون الذين يمتلكون موهبة المساعدة يرون حاجات الآخرين بسرعة ويشعرون برغبة ملحة في تقديم يد العون للآخرين والتضحية لأجلهم. وغالبا ما يقدم هؤلاء الأشخاص مساعدتهم للآخرين بطرق عملية ملموسة. موهبة التكلم بكلام حكمة، فقد أعطى الله بعض المؤمنين موهبة روحية خاصة لحل المشكلات المعقدة أو الدفاع عن المعتقدات القويمة أو فض النزاعات. وغالبا ما يستخدم المؤمنون موهبتهم هذه لمساعدة المؤمنين الآخرين على أن يحيوا حياة ترضي الله. موهبة التكلم بكلام معرفة، فقد أعطى الله بعض المؤمنين قدرة خاصة على تفسير الأمور الغامضة ومعرفة الأشياء التي تتوافق مع الحق المعلن في كلمة الله. موهبة العطاء، هناك مؤمنون أعطوا موهبة لتقديم ما لديهم من مال وممتلكات ووقت لدعم المؤمنين المحتاجين والخدمات المسيحية التي تمجد الله. وموهبة العطاء تتخطى العطاء العادي إلى العطاء السخي الذي يرافقه سرور. هبة إظهار الرحمة، فبعض المؤمنين يمتلكون قدرة فائقة على الإصغاء إلى الأشخاص المتألمين والتعاطف معهم وتعزيتهم ومساعدتهم. ومن أعمال الرحمة افتقاد اليتامى والأرامل وزيارة المرضى وتعزية الحزانة. موهبة الإيمان، رغم أن كل شخص قبل يسوع ربا ومخلصا لحياته هو مؤمن به، إلا أن هناك موهبة الإيمان التي يعطيها الله لبعض المؤمنين دون غيرهم للقيام بأعمال معينة تنطوي على الكثير من الصعوبة والمخاطرة. فعلى سبيل المثال، قد يدعو الله شخصا ما للخدمة في بلد أجنبي تحت ظروف قاسية، والأشخاص الذين يمتلكون موهبة الإيمان يثقون بأن الله سيفعل أمورا خارقة، وأنه سيحقق أمورا عظيمة من خلالهم، وأنه سيقوم بأشياء تبدو مستحيلة من وجهة النظر البشرية. وإذا نظرنا إلى رجال الله العظماء مثل نوح وإبراهيم وموسى، فسوف نرى أنهم كانوا يمتلكون موهبة الإيمان هذه. موهبة الشفاء، وهي القدرة على شفاء الأمراض الجسدية والنفسية، ورغم أن كل شفاء هو من عند الله، إلا أن الله يستخدمنا أحيانا لشفاء الآخرين. وكما ذكرنا سابقا، فإن الكتاب المقدس يذكر العديد من المواهب الروحية الأخرى، ويمكنك عزيزي المستمع أن تقرأ عن هذه المواهب في الأصحاح 12 من رسالة روميا، وفي الأصحاح 12 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، وفي الأصحاح 4 من الرسالة إلى أهل أفسس. والآن، كيف يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نستخدم المواهب الروحية التي وهبنا الله إياها؟ إن أفضل طريقة لاستخدام هذه المواهب هي أن نتذكر دائماً أننا أعضاء في جسد واحد، ألا وهو جسد المسيح، وأن نخدم بعضنا بعضاً بحسب المواهب والقدرات التي وهبنا الله إياها. وهذا هو ما أكد عليه الرسول بولس حين قال في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 12 من الآية 4 حتى 8، يقول: فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. كذلك فإن استخدام المواهب الروحية بدون محبة هو أمر عديم الفائدة، وهذا في نظر الله. لهذا يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 13 من الآية 1 حتى 3، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة، فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة، فلا أنتفع شيئا. لهذا صلاتنا لك عزيزي المستمع هي أن يعطيك الرب قلبا متواضعا لكي تخدم الله من قلب يفيض بالشكر والعرفان لما فعله لأجلك. فإن كان الله قد أعطاك موهبة روحية أو أكثر، فاعلم أنه يريدك أن تكون وكيلا أمينا على هذه المواهب، وأن تستخدمها استخداما لائقا لكي يعود كل المجد لصاحب المجد الذي أحبنا إلى المنتهى. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
سد يا يسوع في حياتي، نفسي معاك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي وبقربك ألاقي الراحة. سد يا يسوع في حياتي، نفسي معاك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي وبقربك ألاقي الراحة. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. ليك بقدم عمري، بهدي إليك أيامي، وحدك مالك أمري وإنت سر سلامي. ليك بقدم عمري، بهدي إليك أيامي، وحدك مالك أمري وإنت سر سلامي. إنت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية القدير.